إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فمعاشر المصلين، أمر الله تعالى وحث في غير آية من كتابه الكريم على النظر في آياته الكونية والقدرية، فقال تعالى: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وقال: فلينظر الإنسان إلى طعامه، وقال تعالى: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق، وقال تعالى: قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا، إلى غير ذلك من الآيات الكريمة. وهذا النظر المقصود به أن ينظر الإنسان بعين البصيرة، لأن النظر كما قسمه أهل العلم ينقسم إلى قسمين اثنين: قسم بنظر العين البصر المجرد، وهذا كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى: أي نظر البصر المجرد يشترك فيه المسلم والكافر والحيوان والطائر. أما نظر البصيرة فهو خاص بأهل العلم والإيمان، ولهذا أمر الله تعالى بالتدبر والتفكر في آيات كتابه الكريم، والمراد بذلك أن ينظر الإنسان بنظر البصيرة. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ومن ذا وذاك، كان النبي صلى الله عليه وسلم يربي أصحابه رضي الله تعالى عنهم على أن يتعاملوا مع الأحداث وأن ينظروا إليها بنظر البصيرة لا بنظر البصر المجرد. ومن باب المثال حتى يتضح المقال، ما جاء في تربية النبي صلى الله عليه وسلم فيما يكون من التغيرات الكونية. فكثير من الناس إذا نظر إلى الحوادث والتغيرات الكونية ينظر إليها بنظر البصر المجرد، وبالمثال كما سلف آنفا يتضح المقال. ومثال ذلك: القمر في نصف كل شهر يكتمل حتى يكون بدرا في أبهى صورة وأجمل حلة للقمر، فالناظرون إلى القمر إذا اكتمل بدره يختلفون في ذلك. فنظار البصر ينظرون إلى القمر كالشعراء فيتغزلون في منظره البهي، وتنقدح قرائحهم في ذلك في نظم الأشعار. وأما البلاغيون فتسيل أقلامهم وتنفد محابرهم في هذا المنظر البهي الجميل، وأهل مجالس السمر تطيب مجالسهم في ضوء القمر إذا اكتمل، وهذا لا حرج فيه إذا سلم من المحاذير الشرعية، إلا أن النظر إلى القمر إذا اكتمل بعين البصيرة هو ما رب عليه النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه رضي الله تعالى عنهم، فقال لهم عندما اكتمل القمر: هل تضارون، وفي لفظ: هل تضامون، يعني يصيبكم ضرر أو يصيبكم زحام في رؤية القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: كذلك ترون ربكم يوم القيامة. فهذا نظر البصيرة، ذلك أن هذا المنظر البهي إذا اكتمل في منتصف الشهر ثم رآه أهل الإيمان وتذكروا معتقد أهل السنة والجماعة أن الله يرى بأعين البصر المجرد يراه أهل الجنة في الجنة، كان ذلك المنظر زيادة في شحذ هممهم وفي قوة عزائمهم، وهلم جرا في النظر إلى جميع الأحداث. معاشر المصلين، ومن الأحداث التي كانت حديث الساعة ولا تزال ما يتعلق بقضية مسجدي نيوزيلندا، هذه الحادثة التي أكل الإعلام فيها وشرب وتبارت فيها الأقلام والألسنة، ولكن أكثر الناس بل سواد الناس نظروا إليها بعين البصر المجرد فتفاعلوا معها تفاعلا أصله عواطف جياشة ومشاعر نفسية فيها الغث والسمين، وفيها الصواب والخطأ، ولو أنهم نظروا إلى تلك القضية بنظر البصيرة المبني على الأدلة الشرعية لاستفادوا وأفادوا. ومن نظر البصيرة إلى تلك القضية أن يعلم المسلم علم اليقين، بل أن يعتقد علم يعتقد اعتقادا جازما لا شك فيه ولا ريب أن كل ما يكون في هذا الكون إنما يكون بعلم الله تعالى، وأن الله تعالى قد علم ذلك في سابق علمه الأزلي وقد كتب ذلك. وهذا ما يسميه علماء الاعتقاد مراتب القدر، العلم والكتابة. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟ إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. ومرتبة ثالثة وهي أن الله تعالى شاء ذلك الأمر، فلا يكون شيء إلا بمشيئة الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وما أجمل ما خاطب الشاعر ربه قائلا: ما شئت كان وإن لم أشأ، وما لم تشأ إن لم يكن. فهذه مرتبة ثالثة وهي مرتبة المشيئة، فلا يكون في هذا الكون شيء إلا بأمر الله تعالى. ومرتبة رابعة وهي أن الله تعالى خالق الأسباب والمسببات، الله خالق كل شيء. فإذا كان الأمر كذلك فإن أفعال الله تعالى لا تكون إلا لحكمة بالغة يعلمها من يعلمها ويجهلها من يجهلها، إلا أن المقطوع به عقديا وفطريا وعقليا أن كل فعل من أفعال الله تعالى لا يكون إلا لحكمة بالغة. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فكل ما يحدثه الله تعالى وما يأمر به وينهاه، كل ما يكون في هذا الكون وما يقدره الله من الحوادث القدرية الكونية ومن الأمور الدينية الشرعية كلها لحكمة بالغة. وهذه الحكمة كما قال بعض أهل العلم قد تظهر لقوم وقد تخفى على آخرين. فإذا كان الأمر كذلك فينبغي على المسلم أن يتعامل مع الأحداث الكلية والجزئية القاصرة على نفسه والمتعدية إلى غيره، سواء كانت عامة أو خاصة، أن يتعامل معها بنظر البصيرة، فذلك من التعبد لله تعالى. الله تعالى نسأل أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. معاشر المصلين، وعودا على بدء يقال إن حادثة نيوزيلندا فيها حكم وعبر كثيرة، ومن ذلك على سبيل المثال الحصر: الحكمة الأولى كثرة الدعاء للمعتدى عليهم، فلو أن أولئك المصابين والمروعين والأموات عمروا عمر نوح عليه السلام لم يحصل لهم من الدعاء عشر معشار ما حصل لهم بعد قضيتهم. الحكمة الثانية كثرة الدعاء على المعتدي الأثيم، وذلك الدعاء يؤمن بإذن الله أن يدفع شرا عظيما عن الإسلام والمسلمين. والحكمة الثالثة يتفاءل ويحسن الظن بالله أن تكون تلك المصيبة للأموات رافعة لدرجاتهم وكذلك للمصابين والمروعين. قال صلى الله عليه وسلم: إذا كتب الله للعبد منزلة في الجنة ولم يصل إليها بعمله سلط الله عليه المصائب حتى يرقيه إليها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. والحكمة الرابعة هي أن الله تعالى أكرم أولئك الموتى بالصلاة عليهم صلاة الغائب في الحرم، وهذه لو قيل لأحدهم في حياته أتتمنى أن يصلي عليك جمع كثير لتمنى ذلك من أعماق قلبه، أما أن يصلى عليه في الحرم فلم ولن يخطر له على بال، ومع ذلك فقد أكرمهم الله تعالى بذلك. الحكمة الخامسة اشتراك المسلمين في الآلام والآمال، فتلك الوحدة الشعورية التي رأيناها وقرأناها وسمعناها جميعا من خلال وسائل الإعلام والاتصال المتنوعة زادت من تكاتف المسلمين ومن ترابطهم واشتراكهم في الأتراح والأفراح والآلام والآمال. وحكمة سادسة أيضا وهي تعاطف كثير من غير المسلمين مع المسلمين، ووسائل الإعلام تنقل لنا في كل يوم شواهد من ذلك كثيرة. وحكمة سابعة مذيعون وكتاب غربيون تعاطفوا مع المسلمين بألسنتهم وأقلامهم، فخرج لهم مقالات مسموعة ومقالات مكتوبة تتعاطف مع المسلمين وتجرم فاعل ذلك الجرم المشين. وحكمة ثامنة وهي دخول أناس من غير المسلمين في دين الإسلام، فقد ذكرت وسائل الإعلام أنه في اليوم الثالث بعد الجريمة اكتدخل القرابة الخمسين، وفي اليوم السادس زاد العدد على المئة الثالثة، وما عند الله أكبر. معاشر المصلين، وحكمة تاسعة تعاطف كثير من المسؤوليين الغربيين مع المسلمين ومع ذويهم المعتدى عليهم، وهذه في صالح الإسلام والمسلمين. معاشر المصلين، وحكمة عاشرة حضور بعض المسؤولين الكبار إلى مساجد المسلمين لتقديم الاعتذار والعزاء، وهذا مما يقوي شوكة المسلمين في تلك الديار. وحكمة حادية عشرة وهي رفع الأذان في بعض المساجد بعد أن كان ممنوعا. وحكمة ثانية عشرة وهي إقبال كثير من غير المسلمين عن القراءة عن الإسلام والمسلمين، مما ترتب على تلك القراءة تغير قناعات وانقلاب مفاهيم عند كثير من أولئك بعد تلك الجريمة المشينة. والحكمة الثالثة عشرة حراسات أمنية مشددة على كثير من مساجد المسلمين وبخاصة في صلاة الجمعة، مما يزيد المسلمين أمنا ومما يزيل عنهم رعبا. والحكمة الرابعة عشرة تخفيف كثير من القيود ورفع كثير من القيود الأمنية وغيرها على الأقليات الإسلامية، مما جعلهم في بعض المناطق يتنفسون الصعداء من ثقل تلك القيود قبل تلك الجريمة الشنعاء. الحكمة الخامسة عشرة دحض حجة من زعم أن الإرهاب خاص بالإسلام والمسلمين، فهذه القضية شاهدة لشواهد قبلها على أن الإرهاب ليس له وطن وليس له جنس، بل إن الشيطان إذا سول الإنسان كائنا من كان فإنه يقوده إلى ما يشين وما لا يرضي رب العالمين. وهذه القضية بعينها كانت في صالح الإسلام من حيث أن يساق التهم بالإسلام والمسلمين ارتفع عند كثير من أولئك المقتنعين. والحكمة السادسة عشرة وهي متعلقة بما قبلها خرص ألسنة وصمت أقلام كانت تنثر قبحها وقيئها في اتهام الإسلام والمسلمين بالإرهاب. والحكمة السابعة عشرة افتتاح بعض البرلمانات الغربية بقراءة القرآن الكريم، وهذا نصر وتمكين وعز للإسلام والمسلمين ولو كان عمل يسير، إلا أن أثره كبير وهناك حكم كثيرة. شاهد المقال أن على المسلم إذا وقعت مثل هذه الأحداث أن لا تسوقه العاطفة ولا القناعات المسبقة بالتفاعل غير المنضبط بالعلم الشرعي، فإن النظر إلى كل حدث بمنظار البصيرة يزيد الإنسان ويزيد المرء إيمانا مع إيمانه، ويهذب لسانه وجوارحه، فإما أن يتكلم بعلم أو أن يصمت بحلم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم ارحم أولئك الأموات، واشف أولئك المرضى، وهد أرواح أولئك المصابين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم أصلح ذات بينهم، وارفع الشحناء عنهم، واجمع قلوبهم وأبدانهم. اللهم من أراد بالبلاد الإسلام والمسلمين شرا، اللهم لا ترفع له راية ولا تحقق له غاية، واجعله لمن خلفه عبرة وآية. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.